بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا أم جابر.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين. السؤال الأول، بالنسبة لمن يريد أن يذهب للعمرة، هل عليه أن يسلم على جيرانه أم يقضي أمره في الكتمان؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أمي تسأل، عندها إشارة أو غطاء للكتفين نضعه نحن على النساء على الكتف للتدفئة، فيه رسومات خيول، هل يجوز لها وضعه أم لا؟
إن شاء الله.
فيها رسمة خيل.
إن شاء الله يا أم جابر.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. أمة الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا اتصلت في الأمس.
أيوة.
أنا مصابة في السحر منذ 9 سنوات، بس لا أدري هذا الأشياء هل هي من السحر أو لا.
اللي ذكرتيها بالأمس؟
أيوة.
إن شاء الله يا مات الرحمن تسمعين الجواب.
ولكن الشيء أتعبني وهو أني أتكلم على الله مش وسواس.
طيب الوسواس. طيب وضح هذا يا وضح هذا بالأمس والحمد لله، إن شاء الله سأجيبك اليوم أيضا. بارك الله فيك. أمة الله العراق. تفضل يا أختي.
السلام عليكم. يا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، ما حكم إذا المرأة تزوجت رجل وما يصلي وما يصوم، يعني واستمرت معاها 18 سنة أنا معاه، وأشون يعني، وحتى بناته عن صحهم وعلمهم على الصلاة وما يصلون.
بناته اللي بناتك أنت يعني؟
بس أنا بصلي، الوحيدة أنا بالبيت أنا بصلي.
إن شاء الله يا أختي أمة الله.
إن شاء الله.
أهلا وسهلا.
السؤال الثاني.
أيوة.
السؤال الثاني، إذا مثل أذن المؤذن بالجامع ويقول الله أكبر الله أكبر، يصير نقول إحنا عزيزة الله أكبر؟
إذا أذن المؤذن وأنتم استمعتم إلى الأذان؟
إيه؟
ايش تقولون؟
مؤذن ونقول عزيزه الله اكبر، يعني يقول حرام الا حلال.
ايش تقولين؟ ايش تقولين عزيزه؟
ايه عزيزه الله اكبر يعني.
كيف عزيزه؟ ايش معنى عزيزه؟
يعني عزيزه علينا على قلوبنا. يعني
عزيزه على قلوبنا.
ايه
ان شاء الله يا امه الله.
ان شاء الله.
مرحبا اختي. تفضل يا خالد. تفضل يا ام خالد.
يعطيكم العافية شيخنا.
الله يعافيك.
شيخنا، هل يعد الخوف من دخول السجن ضرورة مبيحة لأخذ قرض ربوي؟ وهو مش بس خوف، هو يقين، يعني شخص فدين حتما حيدخل السجن لو ما وفى الدين، فهل يعد هذه ضرورة مبيحة لأخذ قرض ربوي؟ جزاكم الله خيرا. أو حتى بطاقة الكريدت بانك اللي بتكون فيها مبلغ معين ويلزم برده بعد فترة، ربما يكون أيضا الرد بفائدة إذا تجاوز الفترة المحددة.
إن شاء الله.
مشكور.
مرحبا. تفضل يا مصعب. مصعب من ليبيا. تفضل يا مصعب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا شيخ مني بعد نقول أذكار اللي بعد صلاة المغرب بعد صلاة الفجر، نقولها بأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد، نقولها بعد الصلاة ونقولها بعد التسبيح.
إيش هذا الأذكار؟
أذكار بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر.
أيوة.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت، نقولها بعد الاستغفار ونقولها بعد التسبيح نقولها.
إن شاء الله يا مصعب. مرحبا يا مصعب. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت أم أحمد من السعودية بالأمس طبعا ضاق الوقت عن الإجابة عن بقية أسئلتها في سؤالها الثاني. تقول الأخت أم أحمد من السعودية بأن لديها بنت تؤخر صلاة الظهر والعصر، تقول الظهر تؤخرها إلى الساعة الثانية والعصر تقريبا إلى الساعة الخامسة والربع، تقول هل يجوز هذا لأنها موظفة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، وإنما صلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين. الأمر الثاني بالنسبة لكل صلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، صلاة الفجر لها وقت ابتداء وتنتهي بطلوع الشمس، كذلك صلاة الظهر تبدأ من زوال الشمس وتنتهي عند حينما يصبح ظل كل شيء مثله على قول الجمهور ومثليه على القول الآخر، واللي هو الآن علامة أذان العصر. وصلاة العصر تبدأ من انتهاء وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، وصلاة المغرب تبدأ من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وصلاة العشاء تبدأ من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وبعضهم يقول إلى ثلث الليل الآخر. على هذا أخت الفاضلة بالنسبة لابنتك ما دام أنها تصلي في الوقت وهي لا تجب عليها الجماعة يجوز ذلك، فيجوز إذا رجعت من الدوام أن تصلي الساعة الثانية ظهرا أو الثانية والنصف أو الساعة الثالثة مثلا، ما دام أن العصر لم يؤذن، فما دام أن العصر لم يدخل وقته جاز لها ذلك. كذلك صلاة العصر أيضا تؤخرها إلى هذا الوقت. طيب إذا سألتيني عن الأفضل والأكمل والأحسن أن تصلي الصلاة على وقتها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل العمل قال الصلاة على وقتها، قال فريق من أهل العلم يعني الصلاة على أول وقتها، وقال فريق آخر الصلاة في وقتها، على قالوا يعني في وقتها. عموما يجوز هذا ولله الحمد. أم أحمد من السعودية بارك الله فيها تقول بأن الصلاة في المسجد الحرام بألف صلاة، تقول يعني هل هذا فيه مسألة يعني يختلف إذا كان الإنسان يخشى أو لا يخشى؟ أختي أم أحمد من السعودية أنا أريد أن أصحح لك معلومة وقد يكون هذا سبق لسان منك، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وليس بألف صلاة، تنبهي لهذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام، وجاء في الحديث الآخر صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. لذلك أنا سألتك يعني تأكدت منك قلت لك أنت تقصدين المسجد الحرام ولا المسجد النبوي، قلت لي المسجد الحرام، إذن صحيح معلومتك، فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، واضح؟ هذا أمر أول. الأمر الثاني بالنسبة للصلاة التي يصليها الإنسان في المسجد الحرام سواء كانت بخشوع أو بغير خشوع فهي بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة، لكن من حيث الأجر يختلف باختلاف يعني ما يأتي به الإنسان من سنن وأعمال كما هي الصلاة العادية. فأنت الآن صلاتك في بيتك مثلا أحيانا صلاة كاملة تنالين أجر الصلاة كاملة. لماذا؟ لأنك أتيت بالشروط والأركان والواجبات والسنن والمستحبات والآداب وخشعتي، وصلاة أخرى أنقص. فلذلك المئة ألف صلاة هذه من حيث العدد تنقص على قدر ما ينقصه المصلي من أعمال في الصلاة، وتزيد يعني من حيث الكمال على قدر ما يأتي به المصلي من أعمال. عبد الله من السعودية يسأل يقول بالنسبة لي يعني التجارة عبر المواقع الإلكترونية، يقول هناك تاجر وهناك مشتري وأنا وسيط بينهم أروج لهذه السلع، ويقول أنا أزيد على سعر التاجر، وسألته أنا أذكر بالأمس قلت له المشتري يعلم بأنك وسيط؟ قال نعم. يسأل عن الحكم. عبد الله من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسمسرة هي الوساطة بين البائع وبين المشتري، وهذه جائزة ولله الحمد والمنة، السمسرة جائز، وهي أن يقوم وسيط تجاري أو شخص مثلا يروج لبضاعة تاجر مثلا، أو أن يعلن مثلا ويروج لهذه البضاعة ويأتيه العملاء مثلا، هذا جائز من حيث الأصل، هذا من حيث الأصل. ثانيا يجب أن يكون تكون المنتجات هذه مباح، يعني لا يجوز عمل في ترويج الأشياء المحرمة وإنما الأشياء المباحة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث يجب على السمسار أن يعلم العميل أو يعلم المشتري بأنه ليس صاحب البضاعة حتى لا يظن بأنه يشتري منه، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك إلا في حالة واحدة، إذا كان وكيلا. فإذا التاجر وكلك قال بع عني، خلاص أنت وكيل تقوم مقام الأصيل. أما أن التاجر قال لا لك، لا قال أنت مجرد وسيط، أنت مجرد سمسار، لا يجوز لك أن تشعر المشتري بأنك أنت صاحب البضاعة، وإنما تقول له أنا وسيط، أنا سأوصلك إلى التاجر. هذا الأمر الآخر. المسألة التي بعدها، إذا أنت زدت في السلعة بما يتوافق مع النسبة التي يأخذها السمسار بما جرت به العادة وبما جرى به العرف، يجوز بشرط لا تأخذ من السمسار من العميل أو المشتري نسبة أخرى، ولا تأخذ من التاجر. بمعنى أنت الآن بضاعة معروضة، التاجر قال لك يا عبد الله بعها لي بـ1000، زين؟ ستقول له نعم أنا سأبيعها، لكن سأضيف نسبتي، أنا سأبيعها بـ1100 أو 1200 أو 1250 حتى تكون النسبة يعني 2.5 مثلا، كما يحصل عند بعض السماسرة مثلا. فإذا قلت له هذا الكلام وافق، خلاص أنت تأخذ ما زاد على هذه السلعة بشرط لا تخدع المشتري، تقول وين نسبتي. واضح يا عبد الله؟ لأن هذا أكل للمال بالباطل، أكل للمال بالباطل. أما إذا أنت ما أخذت من التاجر شيء، فيجوز لك أن تأخذ من المشتري النسبة اللي تعارف عليها الناس ولا تزيد في ذلك. بارك الله فيك. هنا من ليبيا تقول بأنها نذرت ذبح خروفين، وتقول ذبحتهم وجاءت أمي وأكلت من الخروفين، وأيضا نذرت سوارة ذهب لأختي، تقول لما تحقق النذر جيت أعطيها سوارة الذهب، قالت لا أنا مسامحتك. تقول ما حكم ذلك؟ هناء من ليبيا بارك الله فيك. أولا أخت الفاضلة، لابد أن تعلمي بأن النذر مكروه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر، وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال النذر لا يرد من قدر الله شيء، فلذلك تجنب النذر بارك الله فيك مستقبلا. أما وقد نذرت يجب عليك الوفاء، لأن الله جل وعلا قال يوفون بالنذر، وقال جل وعلا وليوفوا نذورهم، والمعنى بأن النذر مكروه لكن الوفاء به واجب ما دام أنه في طاعة الله سبحانه وتعالى. فتجنب النذر أخت الفاضل، تجنب النذر. وكثيرا ما نبهت على هذه المسألة في هذا البرنامج، على أن الإنسان يتجنب النذر. المسألة الثانية، أنت نذرت خروفين، طيب ما هي نيتك أنت لما نذرت الخروفين؟ هل نذرت بأن خروفين للفقراء والمساكين لا يجوز لك ولا لأحد من أقاربك أن يأكل من هذه الذبائح؟ ما دام أنك نذرتي وبيت النية بأن النذر هذا ذبح خروفين إنما هو للفقراء والمساكين، ما يجوز لك أن تأكلي ولا أن تسمحي لأحد من أقاربك سواء الوالد أو الوالدة أو الإخوة أو الأخوات يأكلون من هذا، وإنما هذا يدفع للفقراء والمساكين. أما إذا قلت لا فقراء والمساكين، أما إذا قلت لا النذر أنك أنت توسعين على الأهل مثلا، يجوز للوالدة والأخوة والأخوات والأبناء والبنات، يجوز لهم أن يأكلوا في مثل هذه الحالة. فمن أي الفريقين أنت يا سعاد؟ ها من أي النيتين؟ هل نويتي للفقراء والمساكين؟ ما يجوز. لكن أما وقد حصل والوالدة أكلت، تستغفر الله أنت وهي، لأنك أنت سمحتي لها، والوالدة تستغفر الله عز وجل. ولو الوالدة أخرجت عنك يعني ما أكلته أو مقدار ما أكلته يكون أفضل. أما إذا قلت لا والله أنا ما كنت مستحضرة للنية، وأنا ناوية أني أدخل يعني شيء على الأهل ووسع عليهم وشيء من هذا القبيل، لا بأس بذلك بارك الله فيك. طيب مسألة السوارة، سوارة الذهب، أنت نذرت لله جل وعلا نذرا إن يسر الله كذا أو حصل كذا تعطينا سوارة الذهب لأختك، الآن تحقق لك المنذور، رحت تعطينا سوارة لأختك قالت لك مسامحتك، ما يصلح هذا، ما يصلح يا أخت الفاضلة. يجب على أختك أن تقبل السوارة، يجب عليها أن تقبل وتقبض السوارة، تقبلها وتقبضها، بعد ذلك تهبها إياك إذا أحبت هي أو تصدقت بها أو استعملتها. أما قالت لك أنا مسامحتك، ما يصلح، لابد أن تقبض السوارة، قولي لها تفضلي هذه السوارة، قبضتها وقبلتها، بعد ذلك شأنه. إذا كانت تردها لك، تهديها لك، تعطيك إياها في هذه الحالة، يكون الحمد لله الأمر سليم. أما طلع من دبي تقول بأنها سبق أنها اتصلت سابقا في موضوع ابنها اللي يريد أن يتزوج بنت، ويعني تقول صارت قضية لأن
أبو البنت مطلق أمها وعناد قام ورفض الزواج زواج هذا الولد وقال بأن هذا الولد أفضل ولد ويعني امتدحه، ولكن من باب الانتقام من الأم وصارت قضية القاضي تقول منع من تزويجها لأن الأب منع. تقول الآن لكونها هي غير مواطنة يريدون يطلعون خارج الدولة اللي يعقد أخو البنت عليها، عفوا يعقد أخو البنت لها، يعقد أخو البنت لها خارج الدولة يصير هو وليها، هل يجوز؟ يا أخت الفاضلة ما يجوز هذا، وهذا لعب وهذا اعتداء على حق الولي، ما يجوز أخت الفاضلة إلا في حالة واحد، أن يأخذ الإذن من القاضي بشرط أن يطلع القاضي على الواقعة كاملة ويقال هذا والد الفتاة مضر بها، عاضل لها مضر بها، معاند، فيستصدر القاضي أمر بتوكيل هذا الابن أو بإنابة هذا الابن عن أبيه في قضية النكاح، وإلا يبقى النكاح باطل ما دام أن الأب عايش وموجود وفي كامل قواه العقلية. ما يجوز يا أخت الفاضلة، وهذا زواج، يجب على الناس أن يتقوا الله في مسائل الزواج. الزواج مبني على الوفاق ومبني على المحبة، ليس أي زواج يكون بداياته شقاق ونزاع ومعركة ما يبارك فيه. كيف الآن يعني يرجو شخص عقد على امرأة وأهلها أو والدها مثلا غير راضي، كيف تتم السعادة وكيف يهنأ الناس وكيف هذه البنت تعيش حياة مستقرة؟ لذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا والله الوالد مصر على هذا مصر والقاضي أيد قول والدها، ما لأحد سبيل على هذا، لأن القاضي أكيد اطلع على القضية وأكيد أن هذا الأب أطلعه على شيء أنتم ما تعلمونه. أما إذا كان الوالد عنده عناد وإصرار وإضرار يريد أن يضر بابنته انتقاما من أمها، يرفع دعوة على القاضي، هنا يعقد لها القاضي يعقد لها لما يقرأ الملف ويشوف القضية ويرى بأن هذا الأب ظالم مضر متعنت معاند، القاضي هو الذي ينظر في هذا، القاضي يستمد سلطته من ولي الأمر، لديه القوة التي يجبر فيها هذا الأب على عقد النكاح إذا تبين له بأنه ليس له يعني ما يسوغ المنع أو يبرر المنع. فلذلك لا تفعلون هذا الشيء، ولو حصل النكاح باطل، انتبهي، لو حصل، لأن الولي موجود والولي هو الأب، الولي هو الأب، فتنبهوا لهذا. تقولين والله أنا ارفعوا دعوة جديدة على البنت، هي اللي ترفع دعوة، ما في حرج، البنت تقول والله للقاضي أبوي عضلني منعني، يريد أن ينتقم من والدتي بي، جعلني ورقة ضغط وانتقام بالنسبة لوالدتي المطلقة منه، وتقنع القاضي. إذا اقتنع القاضي الحمد لله يقوم القاضي هو بتزويجها أو يوكل مثلا أخاها، يقوم القاضي فيوكل أخوها يزوجها. بارك الله فيك. أم جابر من المغرب تسأل تقول يعني من أراد أن يذهب إلى العمرة هل يلزم بأنه يسلم على جيران أم يكتم ذهابا للعمرة؟ أختي أم جابر بارك الله فيك، بالنسبة للسفر إلى العمرة ولله الحمد والحج أيضا تيسر تيسيرا لم يحصل في الزمان السابق الذي كان الناس قديما يكتبون الوصايا، يكتب وصية قبل أن يسافر لأنه ما يدري يرجع ولا لا، وغالب الناس كانوا يعني يهلكون في البحر أو يهلكون في الصحراء مثلا أو يحصل لهم أمراض وهناك أوبئة مثلا، حتى جرى زمن في الشمال الأفريقي عندكم حرم العلماء الحج، يعني قالوا ممنوع أحد يروح للحج. لماذا؟ لأن أكثر من كان يذهب يهلك في البحر قديما، هذا ذكر هذا مجموعة من فقهاء المالكية قالوا بأنه هذا سبب هلاك، ولذلك قالوا هذا يكون في حكم غير المستطيع، واضح؟ أما الآن ولله الحمد الأمور تيسرت، يعني الآن الرحلة من بلدكم إلى 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 مكة المكرمة ما تستغرق أربع ساعات ونص خمس ساعات بالكثير يعني، فلذلك ولله الحمد والمنة الأمر أصبح يسيرا، ولذلك ما في حاجة أن الشخص يجي يودع الجيران ويستسمح منهم، ما في حاجة، يستكتم هذا الأمر أفضل حتى يكون أدعى إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، فهذا الذي يظهر. لكن لو حصل لابد أن نفهم قضية أن هذا ليس شرطا ولا واجبا ولا فرضا، أنه والله الواحد إذا أراد الذهاب إلى الحج أو العمرة لازم يروح يودع الجيران ويستسمح منهم، ما في داعي. بارك الله فيك ورضي عنك. أم جابر من المغرب تقول والدتها عندها غطاء على الكتفين لكن فيه رسوم للخيول، تسأل عن استعماله. أختي أم جابر بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الغطاء اللي تضع الوالدة على الكتفين إذا كانت صور الخيول واضحة يعني كأنها طبيعية، فهذه من ذوات الأرواح، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تصوير ذوات الأرواح. أمة الرحمن من اليمن تقول بأنها اتصلت بالأمس وذكرت عندها مجموعة يعني إشكالات نفسية وكذا، تقول يعني أنا مصابة بالسحر من 6 سنوات، هل ما يصدر مني الآن يعني أحاسب عليه؟ أختي أمة الرحمن من اليمن أجبتك بالأمس جواب مطول وأرشدتك إرشادات كثيرة، وأرجو أنك تتمسكين بها ولا تكثرين السؤال عن هذا، لأنك أنت بمثل هذه الطريقة لن تنتهي إلى حل ولن تصلي إلى نتيجة. يعني كلما نصحك ناصح ووعظك واعظ ووجهك موجه تخالفينه، تمسكي بالنصيحة. قلنا لك بالأمس بأن هذا أنت معذورة ولله الحمد، وهذا من تلبيسات الشيطان ومن تسويل إبليس، فاتركي عنك مثل هذا الخوض، أنت الآن ستبقين في دوامة ولن تنتهي إلى نتيجة، وأنت تريدين الخلاص مما أنت فيه. يعني أنا أعتقد بالأمس، ما أدري يمكن المخرج يساعدني، أطول جواب على سؤال مر علي لك أنت، وجهتك توجيهات كثيرة وأرشدتك إرشادات كثيرة، ما يصلح يا بنتي بارك الله فيك ترجعين وتلتين وتعجنين وتعودين من جديد، ما يصلح. ولا يصلح أنك تفرعين الأسئلة وتشقشقين المسائل. يعني الآن جاوبناك على هذا، جيت اليوم تقولين والله لا يمكن كذا ويمكن كذا، ما تنتهين ولا ننتهي نحن. فبارك الله فيك، التزم النصيحة، وأنا أجزم يقينا بأنك أنت سألت غيري ويمكن نفس العملية، أخذت النصيحة وما التزمتيها. ما في داعي تشتتين نفسك ولا تدورين في هذه الحلقة المفرغة، وأيضا تشقشقين المسائل وتفرعين القضايا اللي عندك. التزمي الحمد لله، التزمي الرقية، التزمي الاستعاذة اللي ذكرنا لك الأمس، ارجعي لحلقة الأمس، اقتطعي هذا المقطع وطبقي في الواقع، أرجو الله تعالى أن يكون نافعا. بارك الله فيك يا أمة الرحمن. أمة الله من العراق بارك الله فيها تقول أنا متزوجة من 18 سنة، زوجي لا يصلي ولا يصوم، وأيضا بناته ما يصلون ولا يصومون، أنا الوحيدة في البيت اللي تصلي. أمة الله من العراق بارك الله فيك وثبتك الله عز وجل. الكلام حقيقة وهو يعني يدعو إلى التعجب، كيف صبرت 18 عاما؟ هل أنت كنت ما تصلي من حيث الأصل يعني وبعدين التزمتي، أم أنك تصلي من الأصل؟ يعني تزوجك وأنت تصلين هو لا يصلي، لأن سبحان الله العظيم جرت يعني وهذه فطرة عند أهل الإيمان أن الشخص ما يمكن أن يعاشر شخصا وهو لا يصلي، خاصة الحياة الزوجية، سواء كان زوج مع امرأة لا تصلي أو امرأة مع زوج لا يصلي. فلذلك أخت الفاضل يعني أنا ما أدري، هل أنت من البداية كنت ما تصلين ثم هداك الله، أم أنك كنت تصلين ولله الحمد لكنك صبرت على هذا الزوج؟ أخت الفاضل، ترك الصلاة شيء خطير جدا، ترك الصلاة شيء عظيم، الصلاة عمود الإسلام، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام، ماذا بقي يعني للشخص من الدين إذا ترك الصلاة؟ ولماذا هو عايش في هذه الدنيا إذا كان ما يصلي ولا يركع ولا يسجد لله عز وجل؟ ولهذا أخت الفاضل يجب أن يكون لديك موقف حازم، رضا الله عز وجل أهم شيء، أنك ترضين الله سبحانه وتعالى. فذكري زوجك وخوفيه بالله وعظيه وبيني له لماذا هو تارك للصلاة. ها السؤال، لماذا هو تارك للصلاة؟ هل هو يعتقد بأن ذنوب وآثام ولماذا يصلي؟ لا، يصلي الحمد لله حتى لو كان عنده بعض الذنوب، ويسأل الله عز وجل أن يتوب عليه، لأن الشيطان أحيانا يأتي إلى بعض هؤلاء الذين يعني قد تركوا الصلاة فيقول له طيب يا أخي أنت تشرب الخمر مثلا وأنت ترابي وأنت تفعل كذا، ليش لماذا تصلي؟ سبحان الله، شوف يدخل عليهم المدخل هذا. لا، صلي يا أخي الفاضل، هذا ركن من أركان الإسلام، هذا ركن من أركان الملة، والمعاصي هذه يتوب الله عليك، إذا تبت إلى الله تاب الله، والصلاة أكبر عون على أنك تتخلص من هذه الذنوب ومن هذه المعاصي. كذلك بعض الناس وللأسف الشيطان يأتي إليه يقول ليش تصلي الآن، تمتع بحياتك وخذ راحتك وشوف شهواتك، ها وبعدين إذا كبرت إذا حدودب الظهر ومسكت عصا ها بعدين توب إلى الله وصلي. هذا مسكين، هذا نسأل الله العافية والسلام غره بالله الغرور، هذا الآن يعتقد بأنه سيعيش إلى سن متأخرة جدا، يحدودب الظهر ويشيب الشعر ويهن العظم يهن العظم، ويعتقد بأنه سيعيش هذه الفترة الزمنية، وما يدري لعل أكفانه بالغيب تنسج، ما يدري لعل بكرة يموت أو الذي بعده. وذلك من أخطر الخطر أن يفتح الإنسان باب الأمل والله أنا بعدين سأتوب. قولي له يعني شوف الآن حوادث الدنيا، أغلب الموت في الشباب الآن، أغلب الموت في الشباب، أكثر اللي يموت الشباب بحوادث كثيرة وأمراض، نسأل الله العافية والسلام، وبعضهم في كامل قواه العقلية فجأة والله مات فلان بسكتة دماغية ولا سكتة قلبية. طيب ما يتقي الله، ما يخاف الله، ما يعلم بأن مصيره مثل مصير هؤلاء، وهب أنه يعني استمر ب... طيب وبعدين يعني كيف يعيش الإنسان حياة نظيفة وما يعرف الله عز وجل ولا يصلي ولا يتطهر؟ بالمجزوم أن الذي ما يصلي لا يغتسل من الجناب، بالمجزوم المحقق لا شك فيه، اللي ما يصلي ما يغتسل من الجناب، واللي ما تصلي ما تغتسل من الحيض جزما. اللي ما يصلي ما يعرف الوضوء ها، وكيف سبحان الله العظيم يعيش مسلم يعلم بأنه مصيره سيقف بين يدي الله وما يصلي؟ المسألة الأخرى، قد يكون هناك شبهات الشيطان يقذفها في قلب بعض الناس، والله الصلاة ثقيلة والصلاة تأخذ وقت وكذا، وغير صحيح. هب أن الصلاة ثقيلة، أليس هذا أمر الله؟ والله لو أمرنا الله جل وعلا بأن نصلي من طلوع الشمس إلى غروبها لوجب على الناس أن يقولوا سمعا وطاعة، يستجيبون لله ويستجيبون لرسول الله. أما وقد خفف الله على عباده خمس صلوات، الصلاة الواحدة ما تستغرق خمس دقائق من الإنسان وإن طالت ست دقائق، وأنا أجزم بأن زوجك يمكن يجلس على أشياء تافهة أو أشياء لا قيمة لها أو أشياء محرمة الساعات الطوال، الساعات الطوال، نسأل الله العافية والسلام، كما هو الحاصل عند بعض الناس. فعليه أن يتقي الله وأن يخاف الله. لذلك أخت الفاضلة يجب أن يكون لديك موقف، بناتك هؤلاء شافوا هذا الأب الذي هو القدوة، قدوة في البيت ومثال، شافوا ما يصلي قالوا إذن الصلاة ما لها قيمة. طبيعي جدا، الولد سر أبيه، الولد سر أبيه سواء كان ذكرا أو أنثى. فلذلك أخت الفاضل أنت في جهاد وأنت في يعني في طاعة وفي عبادة، وفي أيضا يعني أمر ضروري جدا أن تري زوجك بأنك أنت غير راضي عن هذا الوضع، تعطيه مهلة، تعطيه فرصة، تتمنعين عنه حتى يرضي الله عز وجل. لأن بعض الناس ما يصحى إلا بمخاشنة، ما يصحى إلا بكلام شوي قاسي، أما إذا كان الطبطبة والضحك والمجاملة ما يصلح، هذا لمصلحته هو في المقام الأول، وبعدين هو سيسأله الله عنك وعن أولاده. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيته. زوجك سيسأله الله عنك وسيسأله عن أولاده بناته وعياله، سيسأله الله سؤال عظيم. طيب هل أعد للسؤال جوابا، وهل يكون الجواب صواب يوم القيامة، أم أنه يعني يعتقد بأنه سيخادع الله عز وجل؟ أبدا ما يمكن. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه. أم خالد من الشارقة، عفوا الأمة الله من العراق، في سؤالها الثاني تقول يعني إذا أذن المؤذن أقول أنا عزيزة على قلوبني، يعني الأذان، ثم أردد، هل هذا مشروع؟ أختي أمة الله من العراق، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ولذلك أخت الفاضلة، عزيزة على قلوبنا لم ترد في السنة النبوية ولا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أتركيها بارك الله فيك، وأنا أعطيك يعني السنن في التعامل مع الأذان. أولا إذا سمعت المؤذن فرددي خلف المؤذن، إذا السنة الثانية أن تقولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. ومن أهل العلم من قال بأن هذه تذكر تقال بعد الشهادتين، بعد الشهادتين. ومن أهل العلم من قال بأن تذكر بعد الأذان، والأمر واسع. ثالثا أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تقولين صلى الله عليه وسلم أو اللهم صلي وسلم على محمد، واضح. السنة الرابعة أن تأتي بالدعاء، تأتينا بالدعاء وهو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا أيضا من السنن التي تقولينها بعد الأذان. هذا الدعاء عظيم، ولذلك من سأل الله الوسيلة لنبي عليه الصلاة والسلام كان له الأجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حلت له شفاعتي. فما فيه أخت الفاضلة عزيزة على قلوبنا أو شيء من هذا القبيل، وإنما هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم خالد من الشارقة تسأل تقول هل يعد من الخوف من السجن أخذ الإنسان قرضا ربويا أو الحصول على بطاقة الكريدت، تقول يعني التي فيها المعاملة المعروفة. أختي أم خالد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمن كان عليه دين وهو غارم لشخص مثلا أو لجهة، يجب عليه أن يقضي هذا الدين إذا كان المال قد توفر لديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم بأن يفرغ ذمته من حقوق المخلوقين، ومن جملتها الديون والقروض والودائع والعواري، هذه كلها يفرغ ذمته، وأشد ما هنالك الدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال نفس المؤمن معلقة بدينه. الأمر الثاني بالنسبة للمقرض، إذا كان المقترض عاجزا معسرا فيجب عليه أن ينظره، وذلك لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهذه الآيات إذا تأملناها نجدها جاءت في ثنايا ذكر آيات الربا، في إشارة إلى أنه يجب كما هو مذهب جماهير أهل العلم على المقرض أن ينظر المقترض ما دام أنه فعلا عاجز عن السداد، ولا يجوز له أن يهدده بالسجن ولا أن يضر به، وإن كان هذا حقا له، لكن هذا فيه أجر وثواب للإنسان عند الله عز وجل، وأيضا التيسير في الدنيا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولهذا حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل ممن كان قبلنا كان ييسر على المعسرين وينظرهم، وكان يسامح أيضا أحيانا، ولم يفعل خيرا قط، فلما أتي به بين يدي الله قال الله جل وعلا قال جل وعلا تجاوزوا عن عبدي كما كان يتجاوز عن عباد الله، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، لا يجوز للمقترض أن يجعل الخيار الأول اللجوء إلى ما حرم الله سواء الربا أو غير ذلك، ما يجوز أن يجعل الخيار الأول، وإنما يسعى ويبحث. ومن جملة ذلك أن يقترض إذا كان المقرض الأول يهدده بالسجن ليسدد الدين، أو أنه يأخذ الزكاة مثلا لأنه هو من الغارمين، والله جل وعلا قد جعل للغارمين نصيبا في الزكاة، وإن لم يحصل يتعرض للصدقة ويتعرض للتبرع ويتعرض للمساعدة، كل هذا أفضل من أنه يلجأ إلى الأمر المحرم. الأمر الآخر وهو قضية الدخول في عملية مرابحة من عن طريق مثلا المصارف الإسلامية مثلا، يلجأ إلى المرابحة الشرعية التي يفتي العلماء بجوازها، أفضل من أنه يلجأ إلى السجن. المسألة الأخرى أخت الفاضلة، إذا والله انسدت جميع الأبواب والطرق ولم يبق إلا أن يأخذ قرض ربويا، فإن هذا ليس هو العلاج، فهو عالج مشكلة بمشكلة أعظم، لأن القرض الربوي سيزيد عليه وسيدخل أيضا في معضلة أخرى. ولهذا أختي الفاضلة يعني أنا أرى بأن دخوله السجن إذا كان بأيام يسيرة أو بوقت قصير أفضل من أنه يلجأ ليعالج الخطأ بالخطأ. فإن كثيرا من المسجونين ولله الحمد يأتيهم عفو من ولاة الأمر جزاهم الله خير في فترات الأعياد وكذا، يصدرون عفو، أو يأتيهم مثلا الجمعيات الخيرية تقوم بالسداد عن المعسرين المتعثرين في قضية السداد، ولذلك لا يلجأ إلى مثل هذا، لأنه هذا ليس هو العلاج الصحيح يا أم خالد، هذا ما هو بعلاج صحيح، هذا كمن عالج الداء بالداء، ما عالج الداء بالدواء. فلذلك بارك الله فيك، الحمد لله لن يمكث الدهر كله، سيبقى أيام وسيأتيه الفرج من الله، وإن هو صدق النية في السداد سيسر الله عز وجل له. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. بيجي سبحان الله كثير من الناس يعني في السجن تفاجأ بإذا ولله الحمد جاء الفرج من غني زكاة مال أو من ولاة الأمر أو من جمعية خيرية مثلا، فلذلك لا يلجأ إلى هذا. بارك الله فيك. تفضل أم أحمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا أمس كلمتك على البيل المعطل واللي شو اسمه إعادة الإصلاح فيه.
إيه.
أضيف عليه إن مثلا البيل هذا اشتركوا فيه نفرين ثلاثة، يعني الأجر يكون نفس الأجر للمسوي البيل ولا كيف؟ يعني يكون هو غالي، يعني يسوي طابة شمسية ومدري إيش، طالة فلوس كثيرة.
يعني البئر المتعطل جاءوا ثلاثة فيعني أحيوه.
أنا كلمتك أمس على البئر المعطل.
طيب طيب.
واحد يعني عادة إصلاحه، يعني كله أجر نفسه اللي مسويه أول، وهل اشتركوا فيه؟
طيب أنا أجبتك يا أم أحمد أجبتك، أنا قلت لك يعني الأول ما دام انقطع.
طيب، بس أضيف عليه إنه اشتركوا فيه نفرين ثلاثة، تعال طيب له نفس الأجر ولا لا؟
أبشر يا أم أحمد، أبشر. أمت الله.
السلام عليكم.
سلام الله وبركاته.
أنا أمس سألتك وأنت جاوبت اليوم، بس أنا موضحت لك المسألة. هي دخلت مشكلتهم عند القاضي.
أختي الفاضلة أمت الله، هذه قضية ما تصلح الفتوى، هذه تصلح عند القضاء، سامحيني، راجعوا القاضي بارك الله فيك، هذه قضية أختي الفاضلة ما هي فتوى، أنا بينت لك، راجعوا المحكمة بارك الله فيك. أم عبد الله. أم عبد الله من العين.
أي نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخنا، أنا يوم أصلي الصلوات الخمس. ألو.
تفضلي أختي، تفضلي.
أيوه. لما أصلي الصلوات الخمس.
أيوه.
يعني ما أسبح ولا أكبر إلا بعد ما أصلي السنة، فهل يجوز هذا ولا لا؟ وأنا وسؤال ثاني.
لا لا، أصبر 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 أخت الفاضل. أيوة. عندك مشكلة في الاتصال الظاهر، أخفض. أنت تقولين تصلين الصلاة الخمس وما تسبحين وما تكبرين، كيف يعني ما تسبحين وتكبرين؟
يعني بعد ما أخلص الصلاة، يعني بعد ما أخلص كل صلاة ما بعد ما أصلي السنة، يعني بعد السنة.
يعني الآن أنت تصلين الظهر وتقومين مباشرة تصلين السنة وبعدين تجيبين. أيوة. التسبيحات.
أيوة.
إنزين. أيوة. هالحين وضح. طيب.
أيوة. إنزين. والسؤال الثاني يا شيخنا، أنا كما كل خميس، كل اثنين وخميس أطلع مثلا صدقة من الأكل اللي أسويه، فشو فكرتك في هالشيء؟
من أكل البيت يعني.
أيوة، من أكل البيت.
إن شاء الله يا عبد الله.
حق مفتاح يعني من.
نعم.
من يعني أطرش الولد حق أي محتاج إنه يعطيه يعني.
واضح. إيه واضح.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي، مرحبا. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا شيخ.
النور السرور.
ويجزاك عنا كل خير يا رب.
إياك.
عندي سؤالين الله يحييك.
تفضل.
السؤال الأول، طال عمرك فترت مريت مرها فترة طال عمرك ما خلت شيء، لما سويته إلا الاعتداء على النفس والسرقات، هذه ما عملتها ولا طرى علي ولا فكرت فيها، لكن كل حاجة سويتها فترة مراهقة ولي 20 سنة ملتزم، لكن ما زال عقدة الذنب تلاحقني لحد الآن بالأعمال اللي سويتها.
نعم.
أفكر فيها ليل نهار، حتى أفكر فيها وأنا نايم أقوم أصحى وأوقف.
طيب،
هذا السؤال الأول. عقدة الذنب ما زالت تلاحقني لحد الآن من الأعمال اللي قمتها.
طيب.
السؤال الثاني، طال عمرك عندي أذكار الصباح أقراها من بعد 12 في الليل، وأذكار المساء أقراها من بعد الظهر، يجوز ذلك يا شيخ؟ الله يحفظك.
إياك أبو محمد. محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، سؤال واحد بخصوص الصيغة المثلى للدعاء للوالدين في الصلاة. أنا تعود شيخ الدعاء اللي هو دعاء إبراهيم عليه السلام، يقول ربي اللهم اغفر لي، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لكن أنا سمعت بعد أن الواحد يشمل المسلمين والمسلمات أيضا، فهني راح تتغير صيغة الدعاء اللي هي موجودة في القرآن. فشو الأمثل لنا شيخ؟ جزاك الله خير.
مرحبا محمد.
شكرا شيخ، بارك الله فيك.
مرحبا. طيب أرجع للأسئلة، بارك الله في الجميع. أم خالد، من طبعا أم خالد انتهينا منها. الأخ مصعب من ليبيا، مصعب يسأل عن التهليلات التي بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول متى تكون؟ هل تكون في أول الصلاة؟ هل تكون بعد الأذكار؟ مصعب من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للتهليلات العشر هذه بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه يظهر والله أعلم أن الأمر فيها واسع، يعني لو أتيت بها في أول الأذكار بعد الاستغفار لا حرج، ولو أتيت بها بعدما تنتهي من الأذكار وقراءة الآيات والسور لا حرج. لكن جرت العادة بأن المصلي إذا سلم يقول أستغفر الله ثلاثة، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبعدين تأتي في صلاة الفجر والمغرب تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدر، عشر مرات. وبعدين يعني تأتي بآية الكرسي والقواقل الثلاث. أم أحمد من السعودية بارك الله فيها، هي سألتني بالأمس عن بئر معطلة، تقول جاء أناس لإحيائها فاشترك فيها أكثر من شخص، هل يكون الأجر موزع عليهم؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ذكرت لك بالأمس بأن البئر إذا تعطلت انقطع الوقف، فإذا جاء شخص وأحياها من جديد وبذل مالا، وأنت ذكرت بأن سيضعون لها شيء من الطاقة الشمسية والمعدات والمضخات وشيء من هذا القبيل، الأجر لكل من دفع واشترك في إحياء هذه البئر. أم عبد الله من العين بارك الله فيها تقول أنا يعني لما أصلي الصلوات الخمس أقوم فآتي بالسنة وبعدين آتي بالأذكار. يا أم عبد الله من العين بارك الله فيك وزادك الله حرصا، وفقنا الله وإياك لاتباع السنة. هذه ليست سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنت يا أم عبد الله تحبين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ الجواب بلى. لكن سنة النبي ليست هذه، سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من الفرض جاء بالتسبيحات وبالتعظيم والتقديس والتمجيد لله، ثم يجيب الأذكار وبعدين يصلي السنة. أما يصلي الإنسان السنة وبعدين يجيب الأذكار، هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأكمل الهدي هدي من؟ هدي النبي عليه الصلاة والسلام. القائل دائما كان يقول إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا سلمت من كل صلاة تقول أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم تأتين بالتهليلات في الفجر والمغرب اللي ذكرتها قبل قليل الأخ مصعب من ليبيا. وإذا كان في غير المغرب والفجر تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. أكيد عرفتها يا أم عبد الله، أكيد، وأغلب الناس الحمد لله يعرفونه. بعدين تجيبين آية الكرسي وقل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وتجيبين السنة البعدية. السنة البعدية في صلاة الظهر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. بارك الله فيك. أم عبد الله من العين تقول الحمد لله أنا أصوم الاثنين والخميس، عفوا تقول كل اثنين وخميس أطلع صدقة من الأكل اللي نسويه في البيت. تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، هذا عمل صالح، هذا من أجل الأعمال أن الإنسان يتصدق من طعام بيته. لأن للأسف الآن أغلب الناس عندهم يعني فهم على أن الإطعام لازم يكون يشتري الواحد من الجمعية أو يشتري الواحد من السوق، ها هكذا يفهمون، وهذا غلط. صحيح أنك تشتري شيء من الجمعية جديد، تشتري شيء من السوق جديد، طيب. لكن طيب الشخص الآن مثل أم عبد الله مثلا سوت غدا وزاد عندها، وين يروح هذا الزيادة؟ تتصدق فيه أفضل. حتى يعني جاءت الأحاديث أنها تتصدق فيه ولو لم يعلم زوجها، ما تستأذن زوجها في هذا، والأجر للجميع. ولذلك أخت الفاضل هذا عمل صالح وأحسنت وكثر الله مثالك، ويليت والله كل امرأة في البيت أنها يصير عندها مثل هذه الثقافة الطيبة، الأكل الزائد إما تحفظه للوجبة الثانية أو تتصدق فيه، ترتبه وتغلفه وترسل العيال فيه إلى فقراء ومساكين، أو حتى هدية، ما هو بشرط يكون فقير ومسكين، ولك الأجر، أجر الصدقة، ولله الحمد والمن. تفضل يا إبراهيم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخي علين، السؤال الأول، جنب المحل أنا أشتغل في محل
أي.
أوعد يعني على طول أكون فيها، وقت الصلاة في مسجد ما فيه إمام راتب، فيجون فيه التكاتي ويجون فيه العمال يصلون يعني جماعات.
نعم.
فيوم أصلي أنا وياهم يعني أخلص شغلي وأسير عندهم أصلي وياهم، هل أحصل أجر المسجد؟ السؤال الثاني،
أصبر إبراهيم، إبراهيم
نعم.
هذا مصلى نعم. عندكم ولا مسجد؟
لا لا مسجد، لأن جهة حكومية وحاطين مسجد بس ما في إمام راتب.
ما في إمام راتب.
يجون أصحاب أصحاب التكاتي، أصحاب المطاعم، أصحاب المحلات، دفعات يجون يصلون جماعة جماعة جماعة، أحيانا الشرطة أحيانا.
طيب أنت الآن تروح تصلي معهم يعني وأنت أسقطت الفرض ولا ما أسقطته؟
لا لا أصلي جماعة وياهم يعني. طيب. مثلا أتأخر شوية يعني المساجد الثانية يكون صلت خلصت.
طيب واضح إبراهيم. الآن السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ، إذا سمعت النداء يعني المفروض أسير مسجد لازم ولا يعني أنا ودي أسير بس يعني تكون عندي شغلة يكون عندي شيء أبغى خلصه،
فشو
حكم هالشيء يعني؟
أبشر إبراهيم، مرحبا ومسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أبو محمد من السعودية سأل عن أذكار الصباح والمساء، يقول أذكار الصباح بعد الساعة 12 والمساء بعد. أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار الصباح ما تقال بعد الساعة 12 على ما يفهم الناس بأن والله دخل اليوم الثاني، لا، وإنما في الراجح من قولي أهل العلم أنها بعد أذان الفجر الثاني. إذا أذن الفجر الثاني بدأت أذكار الصباح، إذا حبيت تقولها بعد الأذان أو تقولها بعد الصلاة إلى طلوع الشمس. وأما أذكار المساء ففي الراجح من قول أهل العلم أن من بعد صلاة العصر، وإن كان بعض العلماء يرى بأنها من بعد الظهر لأن المساء يبدأ، لكن الراجح بأن من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. بارك الله فيك يا أبو محمد. محمد بن أبو ظبي يسأل عن الصيغة المثلى للدعاء للوالدين، يقول أنا ألتزم دعاء إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي إلى آخر. يقول طيب لو شملت المسلمين والمسلمات، محمد من أبو ظبي أنت شملت المسلمين والمسلمات بقولك والمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات، لكن عموما لو زدت حتى لو غيرت نظم الآية في السجود، لأن الدعاء يخرج على أنه دعاء وليس آية قرآنية، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، طيب هذا بارك الله فيك. إبراهيم من أبوظبي يقول يعني أنا عندي محل، هناك مسجد في إدارة حكومية ليس له إمام راتب، ويأتون الناس يصلون جماعات، يقول أنا أصلي مع بعض الجماعات اللي تأتي، في شيء؟ ما في شيء إبراهيم، جزاك الله خير وحرصك على صلاة الجماعة، فلو صليت مع أي جماعة موجودة ويعني العدد فعلا يصدق أن يقال جماعة حتى تنال أجر الجماعة لا حرج في ذلك. إبراهيم يقول بالنسبة للنداء للصلاة، إذا سمعت المنادي هل يجب علي مباشرة أن أذهب؟ لأنه قد يكون عندي عمل وارتباط. يا إبراهيم بارك الله فيك، الأصل نعم الإنسان إذا سمع النداء يجيب، لكن إذا كان هناك مصالح عندك تفوت وأنت في الوقت ولله الحمد ما في بأس، ما دام أنك تثق بإدراك الجماعة، ما دام تثق بإدراك الجماعة لا بأس بذلك. بارك الله فيك، تتأخر قليلا ما دام عندك مصالح تفوت، ها، وأنت لست في مكان ما في إلا صلاة واحدة، لأنك أنت وصفت لي قبل قليل بأن هذا مسجد فيه يعني سائقي الأجرة وعمال وموظف يعني موظفون يأتون، فأنت من جملتهم فلا بأس بذلك. بارك الله فيك أنت، بارك الله فيك أنت، بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.